أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهنئكم بحلول هذه الأيام الكريمة العشر العظيمة، العشر من ذي الحجة، إنها الأيام المباركات. فهنيئا لنا أن بلغنا الله عز وجل هذه العشر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتمها لنا وعلينا بخير، وأن يبلغنا يوم عرفة، وأن يعيننا على الطاعة، ونسأله سبحانه وتعالى من واسع فضله، آمين. أحبتي في الله تعالى، هذا لقاؤنا 88 إن شاء الله تعالى مع مجالس رياض الصالحين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم. نحن مع باب المراقبة، ومع حديث جبريل عليه السلام الذي رحنا نكر عليه هنا في شرح رياض الصالحين كرا، ونمر عليه مرورا مرور الكرام، ذلك لأن الوقوف مع كل ركن من أركان حديث جبريل يحتاج إلى عمر طويل. وبما أنه سبق لنا بفضل الله تعالى أن شرحنا الحديث مستقلا في 200 محاضرة وحده، فإني قد أحلتكم على شرح هذا الحديث فيما تركته هنا، وهذا الذي تقتضيه الأمانة. وأذكر وأنا أصل إلى نهايات الحديث تقريبا، بعد أن أجملت القول إجمالا في أركان الإسلام وركائز الإيمان، ربما ذكرت شيئا ما بكلمة التوحيد أو بالركن الذي بعدها الأهم في الإسلام، أي بعد التوحيد، وهو الصلاة. ثم كررنا أو ذكرنا بالزكاة، وأحلنا الكلام عن الصيام الذي شرحنا أحكامه في شهر رمضان من قريب، والحج كذلك من خلال شرحه من حديث جبريل. ثم رأيتني أكر على ركائز الإيمان والتي شرحتها مستقلة في 50 محاضرة في حديث جبريل. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فهذه ما فكرت أن أجعلها حتى من باب التذكير، لأني رأيت في ذلك اختصارا مخلا لا يليق بعظمة هذه الأركان ولا جمال هذا الحديث، فأحلت إلى هناك حيث شرح الحديث. ونأتي إلى السؤال الثالث في الحديث والذي هو سر إيراد الحديث هنا في باب المراقبة. سأل جبريل عليه السلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإحسان؟ في الرواية الثانية: أخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبذا نصل إلى ذروة الإسلام في درجاته، فهذا الدين على درجات: أولها الإسلام، وثانيها الإيمان، وأعلاها الإحسان. فقيل كما هو على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، ولا كل مؤمن محسنا. ذلك أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قد يظلم نفسه بتقصيره في الفرائض أو النوافل، فهو ظالم لنفسه، يقصر في الطاعات أو يرتكب السيئات، لكنه مسلم، ويظل مسلما بتأدية الفرائض والبعد عن المحرمات. لكنه إذا ارتقى من الفرائض إلى النوافل واجتنب المحرمات والمكروهات، فإنه يترقى إلى سلم الإيمان ويصل إلى حقيقة الإيمان. أما إذا زاد إيمانه بأن بلغ درجة الورع ودرجة المراقبة ودرجة المشاهدة، ورأيته يؤدي الفرائض والنوافل ويلتزم الورع ويبتعد عن المحرمات ويجتنب المكروهات ويترك المتشابهات، فهذا المحسن. هذا المحسن، والإحسان في اللغة ضد الإساءة. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا في المعنى الشرعي، لكن في المعنى اللغوي الإحسان ضد الإساءة. والمراد بالإحسان هنا إحسان العمل، لذلك جاء المعنى الشرعي الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. وهذا يسميه العلماء بباب المشاهدة. تراه يعني تصلي وكأنك ترى الله عز وجل، وتزكي وكأنك تراه، وتصوم وكأنك تراه، وتحج وكأنك تراه، وهكذا بقية الأعمال. وكون الإنسان يعبد الله عز وجل كأنه يراه دليل على الإخلاص لله تعالى، وعلى إتقان العمل في متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل من عبد الله على هذا الوصف فلا بد أن يقع في قلبه من محبة الله وتعظيمه ما يحمله على إتقان العمل وإحكامه. لذا قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فإن لم تعبد الله عز وجل على وصف المشاهدة فاعبده على سبيل المراقبة والخوف فإنه يراك. ومعلوم أن عبادة الله على وجه الطلب أكمل من عبادته على وجه الهرب، فها هنا مرتبتان. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة الطلب. والثانية أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك، وهذه مرتبة الهرب. وكلتاهما مرتبتان عظيمتان، لكن الأولى أكمل وأفضل. فأنت عبد الله ينبغي أن تكون بين هذه المنازل، منازل المراقبة أو المشاهدة، وهي كما أوردها شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السائرين، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فقال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المراقبة. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، كما قال جل وعلا: وكان الله على كل شيء رقيبا. وهو القائل سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. وقال جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإنك بأعيننا. وقال ربنا سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات، ومنها ما سبق تناوله في بداية هذا الباب. وفي حديث جبريل عليه السلام هنا أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أفادت المراقبة لله عز وجل، والمراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة. والمراقبة تكون ثمرة علمه بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل نفس وكل طرفة عين، والغافل عن هذا بمعزل حتى عن حال أهل البدايات، فكيف بحال المريدين أو العارفين؟ قال الجريري رحمه الله: من لم يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة لا يصل إلى الكشف والمشاهدة. وقيل من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. وقيل لبعضهم متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ قال إذا علم أن عليه رقيبا. وقال الجنيد رحمه الله من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير، كما قال ذو النون المصري علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر الله. كما قيل أيضا الرجاء يحرك إلى الطاعة والخوف يبعد عن المعاصي والمراقبة تؤديك إلى طريق الحقائق. وقيل المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. وقال الجريري أمرنا هذا مبني على فصلين، أن تلزم نفسك المراقبة لله وأن يكون العلم على ظاهرك قائما، كما قال إبراهيم الخواص المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل. وقيل في معناها أيضا أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذا الطريق المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. فالمراقبة تكون لله عز وجل في الخواطر، فتكون سببا لحفظ حركات الظواهر، فمن راقب الله تعالى في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. والمراقبة أن تتعبد لله عز وجل باسمه الرقيب وباسمه الحفيظ العليم السميع البصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. فلك أن تتأمل كم اسم لله عز وجل، كم اسما تناول هذا المعنى، اسمه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير، فضلا عن غيرها من الأسماء التي تدور في فلكها. وجاء في معنى المراقبة أنها في اللغة من رقب، وهذه المادة تدل على انتصاب لمراعاة شيء، ومنه اسم الرقيب والحافظ. ويقال في اللغة المرقب أي المكان العالي الذي يقف عليه الناظر فينظر من خلاله إلى ما يريد من رؤية هلال أو غيره، مرقب. وفي الإنسان عضو هو الرقبة، الرقبة في الإنسان سميت بذلك لأنها منتصبة، ومن يريد أن ينظر أو يشاهد لا بد من أن ينتصب عند نظره فيرفع رأسه وينظر إلى مطلوبه. وفي لغة العرب امرأة الرقوب لا يعيش لها ولد فترقبه لعله يبقى. وفي أسماء الله عز وجل الرقيب أي الحافظ الذي لا يغيب ولا يغيب عنه شيء. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى المراقبة اصطلاحا بأنها دوام العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامتنا لهذا العلم هي المراقبة. إذا تيقن الإنسان أن الله ينظر إليه وأنه لا يخفى عليه شيء من أحواله فهذا هو حال المراقبة، فهي إذن التعبد لله عز وجل بأسمائه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير الخبير الشهيد وما إلى ذلك من الأسماء. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان، وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان، يعلم خطرات النفوس ولحظ العيون فكيف بالحركات والأفعال الظاهرة. ومقام المراقبة جامع للمعرفة مع الخشية، فبحسبها يحصل مقام المراقبة. إذا علم العبد أن الله يطلع عليه وخافه فإن هذا الخوف مع علمه باطلاع الرب يوجد الخشية، وإذا اجتمع هذا وهذا كان ذلك تحصيلا لهذا المقام وارتقاء إلى هذه المرتبة، وبذلك ينكف العبد عن فعل ما لا يليق. فمقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأعمال القلوب وفروعها مبنية على هذا، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أهل العلم من يقول إنها مرتبة واحدة، أن تستشعر هذا المعنى، أن تعبد الله كأنك تراه وعليك أن تعلم أنك إن لم تكن تراه فإن الله يراك، فهي مرتبة واحدة. ومن أهل العلم من يقول هما مرتبتان، الأولى أن تعبده كأنك تراه وهي الأعلى، فإن لم يستطع العبد أن يحصل ذلك فإنه ينحط إلى المرتبة التي بعدها من مرتبتي الإحسان، وهو أن يستشعر أن الله يراه، وهذا هو اختيار الحافظ ابن القيم رحمه الله. فيعلم أن الله عز وجل مشاهد له، مطلع عليه في ظاهره وباطنه. وإذا تحقق العبد من هذا لم يكن التفاته إلى المخلوقين فيتزين لهم ويتصنع ويكون محافظا على حدود الله في الجلوة، ويكون منتهكا لحرماته في الخلوة، فإن هذا لم يراقبه، ولا يكاد يخلو يوم من سؤال يكتبه صاحبه برسالة يبعث بها يسأل عن عمل يستحيي أن يسأل عنه مباشرة. وهذا من العجب، يستحي أن يسأل مخلوقا ضعيفا لا يعرفه، ومع ذلك يفعل هذا. والله تبارك وتعالى يراه ويطلع عليه، والملك يشاهده ويكتب عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إنك إذا نظرت إلى هؤلاء السبعة الذين ذكروا في هذا الحديث تجد شيئا مشتركا ووصفا متحققا فيهم جميعا، إنه المراقبة لله تبارك وتعالى. فالرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما الذي جعله يكون بهذه المثابة إلا أن تكون مراقبة الله عز وجل حيث الناس لا يرونه؟ وكذا الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، حصلت له المنعة مع وجود الدافع القوي، فهي ذات منصب وذات جمال ونفسه تطلب هذه الشهوات، ومع ذلك قال: إني أخاف الله. والرجل الذي تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذا رجل قد راقب الله، وإلا فإن المال شيء محبب إلى النفوس، ولا يسهل عليها أن تجود به إلا بطلب عوض أعظم. واليقين عند كثير من الناس ضعيف، ولذلك فإن الكثيرين قد يصعب عليهم إخراج المال لله تبارك وتعالى، فكيف بهذا الذي أخفاه إلى هذا الحد حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ وكذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله مع قوة النوازع وتوقد الغرائز، الذي منعه من ذلك هو مراقبة الله تبارك وتعالى. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهل استحضرنا هذا المعنى؟ هل استحضره من يضيع صلاة الصبح وينام عنها، أو يضيع صلاة العصر حينما يأتي من عمله مرهقا فينام بعد ذلك أو يتناول الطعام؟ يا عباد الله، نريد أن نستحضر هذه المعاني، وهي معاني عظيمة، وكلنا أهل تقصير وذو أخطاء وأصحاب ذنوب. أسأل الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا ولا بذنوبنا، وألا يجعلنا ممن قال عنهم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أوصيكم عباد الله باغتنام العشر من ذي الحجة، أكثر فيها من ذكر الله، وأكثر من التكبير المطلق حتى يحين وقت التكبير المقيد، أكثر من ذكر الله على العموم، ومن الطاعات التي تستطيعون أن تؤدوها، واضربوا في كل طاعة بسهم، يغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.